السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن الآج الرومية، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والقائمين عليها لمحابه ومراضيه. وقد انتهى بنا المقام إلى باب التوابع، وذكرنا التابع الأول والثاني، وهما النعت أو الوصف والعطف. ثم ذكر رحمه الله تعالى التابع الثالث من التوابع، والتوابع حكمها مأخوذ من لفظها لأنه ليس لها حكم، فيجري عليها ما يجري على ما قبلها من الأحكام الإعرابية. قال رحمه الله تعالى: باب التوكيد، أو قل التأكيد، أو قل التأكيد، لأن الهمزة، لأنهم جوزوا الهمزة، والهمزة قد تبدل عندهم، وإن كان التوكيد أفصح كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. هذا الباب كما سبق هو الباب الثالث من باب التوابع، وهو التوكيد. والتوكيد من الأساليب العربية التي اعتنى بها العرب لغرض دفع الشك والريب عن هذا المتبوع، فإذا أرادوا أن يؤكدوا أكدوا بأي أساليب من أساليب التوكيد. وأساليب التوكيد كثيرة جدا، ليست مقصورة على ما سيأتي التنبيه عليه من النوعين، بل هي كثيرة. منها أنهم جعلوا باب الاشتغال من التوكيد، لكن ليس هذا هو المكان المناسب لذكر هذه الأمور. والمصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر التوكيد المعنوي، ولم يذكر التوكيد اللفظي. وعرفنا مما سبق أن المراد بالتوكيد التقوية من أجل رفع الشك، هذا هو التوكيد. والتوكيد المعنوي له ألفاظ مخصوصة عند العرب اقتصروا عليها ولم يقيسوا عليها غيرها، وإنما اقتصروا على هذه الأساليب فقط. أما اللفظ فإنه تابع لللفظ، فهو غير محصور ولا محدود. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأساليب الأربعة وما يتبعها، وهي النفس والعين وكل، هذه ثلاثة، وأجمع وهذه أربعة، وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع و أبصع. وهذه المؤكدات التي تأتي بعد المؤكد لها شروط عند النحويين. أولها أن تسبق بمؤكد، ولا بد أن يكون هذا المؤكد معرفة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذلك في الأمثلة. ومن هذه الشروط أنه لا بد وأن تتصل بضمير، لا بد وأن تتصل بضمير مطابق للمؤكد في إفراده وفي تثنيته وفي جمعه وفي تذكيره وفي تأنيثه. ومنها أيضا أن هذا المؤكد أو هذا المؤكد لا يكون ركنا في الجملة، بحيث إذا حذف يؤثر في معناها، بل يبقى المعنى صحيحا مع عدمه. هذه هي شروط التوكيد التي ذكرها النحويون، ومطابقته للإعراب هذا هو الحكم، فإنها لا بد أن تطابق المؤكد في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا. وضرب المصنف رحمه الله تعالى، لأننا سنرجع إلى التقسيم، ضرب المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أمثلة على ذلك، وهي قوله تقول قام زيد نفسه، فقوله قام هذا فعل ماض مبني على الفتح كما مر معنا مرارا وهو معلوم إن شاء الله. وزيد هذا هو الفاعل، هذا هو الفاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقوله نفسه هذا هو المؤكد للمؤكد الذي هو زيد، وهو مرفوع برفعه أو لأنه تابع للمرفوع، فتتحقق من لفظه إذا نطقت به فإنك تتبعه لما قبله في النطق، فلا تقول نفسه ولا نفسه، وإنما تقول قام زيد نفسه، لأن التابع للمرفوع مرفوع، تابع للمرفوع مرفوع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المثال الثاني، وهو قوله عليه رحمة الله رأيت القوم كلهم. رأيت هذا فعل وفاعل، هذا فعل وفاعل، والقوم هذا مفعول، هذا مفعول به منصوب، وكلهم هذا توكيد. ومر معنا أيضا أن كل ضمير بعد اسم فإنه يعرب مضافا إليه كما هو معلوم، وما هو معلوم لا يعاد إلا من باب التذكير به، فإذا أعربنا كلهم أو نفسه فإننا نعربها مضاف والضمير مضاف إليه. والمثال الثالث الذي ضربه المصنف رحمه الله قال ومررت بالقوم أجمعين. مررت مثل رأيت، فعل وفاعل، والباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والقوم مجرور به، وكل هذا توكيد مخفوض لأنه تابع للمخفوض وهو مضاف والهاء مضاف إليه. والمصنف هنا قال في تعريفه، وقلنا بأنه من شرط التوكيد أن يكون المؤكد معرفة، فإذا كان المؤكد معرفة كان المؤكد معرفة ولا يقع المؤكد نكرة، ولهذا أغفله المصنف رحمه الله تعالى. فإذا تأملت في الأمثلة فإنه قال قام زيد، وزيد هنا معرفة، والقوم هنا معرفة، وبالقوم هذا أيضا معرفة، والتابع له معرفة أيضا بسبب الإضافة. وهذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى هو مذهب البصريين، هذا مما خالف فيه مذهب الكوفيين، يعني ما خالف فيه المصنف مذهب الكوفيين. إذا عرفنا هذا فإنه ينبغي معنا الإشارة والتنبيه إلى الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي غير مستعملة، وكتب النحو وكتب اللغة العربية طابحة بأشياء لم تعد العرب تستعملها، لم تعد العرب تستعملها، وربما يستنكرها كثير من الناس، ومنها هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله: أكتع وأبصع وأبتع، هذه ألفاظ مؤكدة، هذه ألفاظ كلها مؤكدة. ما معنى قولهم أكتع؟ قالوا مأخوذ من تكتع الجلد إذا اجتمع. وأبصع قالوا هو العرق المجتمع فيكون بمعنى أجمع في الدلالة على الجمعية. وما معنى أبتع؟ قالوا البتع بهكذا هو طول العنق، والقوم إذا كانوا مجتمعين طال عنقهم. وهذه الثلاثة تسمى بالتوابع لأجمع، العرب يؤكدون بها، يقولون جاء القوم أجمعون، جاء القوم أجمعون، أبصعون، أبتعون، أكتعون. وهذا توكيد، كل هذا من أساليب التوكيد. لكن كما عرفت سابقا فإن العرب لم أو الناس لم يعودوا يستخدمون مثل هذه الأساليب، فهي من الأساليب التي أغفلت في لغة العرب. عرفنا فيما سبق أن التوكيد ينقسم إلى قسمين، والمصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر القسم الأول منها وهو التوكيد، وهو التوكيد المعنوي، وذكر ألفاظه التي يقع بها، وقد جاءت في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة في مثل هذه الأساليب المؤكدة. أما التوكيد اللفظي فلكثرته لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. من التوكيد في القرآن قوله تعالى فسجد قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وكذلك قوله تعالى فنجيناه وأهله أجمعين، فنجيناه وأهله أجمعين. ومنه قوله تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهذا كله تابع لما قبله، فالمؤكد يتبع المؤكد، ونحن في باب التوابع. أما بالنسبة للتوكيد الذي هو التوكيد اللفظي بمعنى أن تؤكد اللفظ، فهذا أيضا يقع في الأفعال ويقع في الحروف، فيقع في الأسماء ويقع في الأفعال ويقع في الحروف، بمعنى أنك تؤكد الاسم باسم والفعل بفعل والحرف بحرف. مثلا تقول جاء القوم القوم، أو جاء الرجال الرجال، أو رأيت القوم القوم، أو مررت بالقوم القوم، أو جاء جاء زيد، أو حضر حضر زيد. وتقول أيضا في الحروف لا لا، وكلا كلا، ونعم نعم. كل هذه مؤكدات، وقد تؤكد جملة بجملة، تقول جاء زيد جاء زيد، جاء عمرو جاء عمرو، وهكذا. هذا كما قلت لك لا حصر له، لا حصر له في كلام العرب، ولذلك أغفله ابن آي الروم، لأن العلم به، لأن العلم به شائع، شائع جدا. فالعرب أحيانا يؤكدون الحرف إذا أرادوا أن يؤكدوا برفع الشك والشبهة، تقول جاء، هل جاء زيد؟ يقول لك لا لا. هل حضرت الدرس؟ تقول نعم نعم، وهكذا. وإذا أردت أن تؤكد في الفعل تقول جاء جاء زيد، ورأيت رأيت زيدا، وهكذا في الجمل وفي المفردات. هذا ما يتعلق بالتوكيد. فإذا أكدت قلت حضر الطلاب كلهم، ورأيت الطلاب، أو نجح الطلاب كلهم، ورأيت الطلاب كلهم، وسلمت على الطلاب كلهم، إن السعيد لمن نعم، إن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله، كله تأكيد لأمر له خير. وقس على هذا في كلام العرب الذي يملأ المعاجم العربية. من الأحكام التي هي متعلقة بالتوابع وهي آخرها، قال البدل. البدل، وما أدراك ما البدل؟ لكن إن شاء الله سنأخذ ما ذكره ابن آجر الروم رحمه الله في هذا الباب، لأن باب البدل فيه تشعب واختلاف، من جهة أن بعضهم ربما جعله هو عطف البيان، أو عكس فجعل عطف البيان هو البدل. لكن على كل حال سنأخذ ما ذكره ابن آجر الروم وما يتبعه إن شاء الله تعالى من الفوائد. قال رحمه الله تعالى باب البدل. قال البدل، قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في باب البدل، وذكر حقيقته، ثم ذكر تعريفه، ذكر تعريفه يعني حقيقته، ثم ذكر أقسامه، ثم ذكر كل قسم أو لكل قسم مثالا عليه. البدل من الأساليب أيضا العربية التي تختلف باختلاف مقصد المتكلم، فليس لها قاعدة مضطردة في باب الحكم عليها. فقد يبدل الشيء من الشيء فكل، وقد يبدل من البعض. والنحاة رحمهم الله يعرفون البدل بأنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، يعني أن هذا التابع الذي يوضح المقصود من متبوعه ويرفع عنه الاحتمال فلا يتضح معنى المتبوع إلا بذكر التابع الذي هو البدل. كيف نعرفه؟ قالوا نعرف صحته، أو نعرف ذلك، نعرف حذف المتبوع بأي شيء، صحة حذف المتبوع الذي هو المبدل منه، وإقامة البدل مقامه. فإذا أقمت البدل مقام المبدل منه فإنه يصح لك ذلك. فإذا قلت مثلا قرأت عن عدل الخليفة عمر رضي الله عنه، فلو قلت مثلا قرأت عن عدل الخليفة، هل سنعرف هذا الخليفة من هو؟ لا، لن نعرفه. هل هو عمر أو عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز؟ فلما جاءت ما جاء عمر اتضح لنا المقصود، ووضح ما المراد بالخليفة، وارتفع عنها الاحتمال. فإذا قلت وحذفت المبدل منه قرأت عن عدل عمر، فأقمت البدل مقام المبدل منه، فصح لك التعبير. ابن أجر الروم رحمه الله تعالى يقول: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، تبعه في جميع إعرابه. هنا أول القضايا أنه لم يخص البدل بباب من أبواب النحو، بل قال في الأسماء وفي الأفعال كذلك. ومن خلال الأمثلة التي ضربها المصنف رحمه الله من خلال التبعية من البدل للمبدل اتضح المقام. وأيضا هو ذكر الأقسام المتعلقة بها، قال: وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وهذا الذي يسمى ببدل كل من الكل، ويسمى أيضا بالبدل المطابق. فإذا قلت بدل الشيء من الشيء، أو بدل الكل من الكل، أو بدل أو البدل المطابق، فإن هذا يصح لك. ما هو البدل المطابق؟ قالوا: هو البدل الذي يكون مساويا ومطابقا للمبدل منه في المعنى. فكل بدل طابق المبدل وقام مقامه في المعنى فإن هذا هو البدل المطابق. تقول مثلا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المثال: قام زيد أخوك، هذا مثال على البدل المطابق، مثال على البدل المطابق. فقام ستعربها فعلا ماضيا، تقول فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد هو الفاعل، فاعل الفعل، فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وأخو هذا بدل من زيد، بدل من زيد، وهو بدل مطابق أو بدل كل من كل، تبعه في الرفع وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة جاء بعده ضمير، والضمير إذا جاء بعد الأسماء فإن القاعدة المضطردة فيه أنه يعرب مضافا إليه. فتقول: أخو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. وعلى هذا قس: جاء زيد عمك، جاء عمرو جدك، جاءت هند أو هند خالتك، إلى آخره. هذا هو النوع الأول، بدل المطابق. ودائما النحويون يضربون مثالا بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط، فبدل إعرابها هنا الصراط، صراط إعرابها هنا بدل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني وهو بدل البعض من الكل، بدل بعض من كل. لاحظ، وطبعا هناك أمثلة في القرآن كثيرة على البدل المطابق، والبدل المطابق هذا كما ذكرنا له صور كثيرة جدا. الثاني بدل البعض من الكل، وهو البدل الذي يكون جزءا حقيقيا من المبدل منه، وشرطه أن يشتمل في الأغلب على ضمير يعود على المبدل منه. قال المصنف رحمه الله تعالى ممثلا على ذلك: أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، يعني أن أكلت هنا فعل وفاعل، والرغيف مفعول به، وثلث هذا بدل وهو مضاف، والهاء مضاف مضاف إليه، هذا بدل بعض. تقول يعجبني الغلام وجهه، فالوجه جزء من الغلام، جزء من الغلام، ومنه قوله تعالى، لأنه يعني البدل طبعا يقع بعد إلا، كما في قوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا قليل هنا ماذا سنعربها؟ بدل، بدل من أي شيء؟ من الواو المرفوع الواقع في الفعل فعلوا، فهو بدل بعض، بدل بعض. ومنه قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، على قراءة إلا امرأتك، على القراءة، على القراءة الثانية: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. فامرأة هنا بدل من أحد، هذا النوع الثاني. النوع الثالث قال بدل الاشتمال. ما بدل الاشتمال؟ ما حقيقة بدل الاشتمال؟ المصنف طبعا لم يعرف لنا هذه الألفاظ. يقول النحويون: البدل، بدل الاشتمال هو البدل، البدل الذي يكون مضمنا في المبدل منه، يعني أنه يكون كالجزء، كالجزء من ذلك المبدل منه، كما ضرب المصنف رحمه الله تعالى بقوله: نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه. هذا المثال فيه بدل الاشتمال، لأن العلم مما اشتمل عليه زيد، تقول نفعني زيد علمه، وتقول أعجبني الغلام خلقه، أعجبني العالم تواضعه، أعجبني العالم تواضعه، فهذا نوع من البدل، وهو بدل الاشتمال. وهل وقع بدل الاشتمال في كتاب الله تبارك وتعالى؟ استشهد النحويون بقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقالوا قتال هنا بدل اشتمال. من أي شيء؟ من الشهر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال، فهذا هو النوع الثالث. أمثلته أيضا عند النحويين كثيرة، ويضبطونه بما تقدم، بمعنى أنه يكون بينه وبين المبدل منه ارتباط يعني الجزئي من الكل، فلا يمكن أن ينفك عنه. ومن الأمثلة التي استشهد بها النحويون أيضا في القرآن قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار، فقالوا النار بدل من الأخدود، وهذا البدل بدل اشتمال. بقي النوع الرابع مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو بدل الغلط، والذي يسميه بعض النحويين ببدل المباينة، لأنه يقع فيه تباين بين البدل والمبدل منه. طيب، ما حقيقته؟ حقيقته ألا يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بأي وجه، لا من جهة كل الذي هو النوع الأول، ولا من جهة جزء الذي هو النوع الثاني، ولا من جهة اشتمال الذي هو الثالث. وضرب له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: رأيت زيدا الفرس. زيدا ليس هو الفرس ولا جزء منه، والفرس عفوا ليس هو زيد ولا جزء منه ولا مشتمل عليه، هكذا بلا شك. طيب، فتقول رأيت زيدا، رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب، والفرس بدل من زيد، ومعلوم أنه لا بدل مطابقة ولا اشتمال ولا بعض، لا بدل اشتمال لمطابقة ولا لا بدل مطابقة ولا بدل بعض ولا بدل اشتمال، فإذا هو بدل غلط. بدل غلط، غلط، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى معقبا على عبارته هذا، قال: أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. فهذا يعلن من علم آخر من علوم اللغة العربية، ينبغي على طالب العلم أن يتنبه له، وهو علم الأصوات. علم الأصوات، ولأنك إذا تحدثت مع شخص فغلطت وأردت أن تبدل، أردت أن تبدل ذلك الشخص أو تبدل ذلك الكلام، يحصل عندك نوع ارتجاف أو تردد في الصوت يفهمه السامع، وهذه كانت طريقة عند العرب يعني يحسنونها ويتقنونها ويجعلونها علما مستقلا. تقول مثلا: جاء زيد الفرس، يقع نبرة في الصوت تحدد هذا النوع من الذي تريد أن تضرب عنه، وهذا بدل يقع إضرابا، والبدل يتبع المبدل منه في إعرابه كما سبق معنا، رفعا ونصبا وجرا. فأنت تقول: جاء زيد أخوك، ورأيت زيدا أخاك، ومررت بزيد أخيك. هذا كله تعرفه العرب من خلال كلامها وقياسها. تقول: حفظت القرآن ثلثه. طيب، فهمت النحو أغلبه، نصفه، ثلثه، ربعه، وهكذا في باب البدل الذي هو بدل البعض من الكل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني من أبواب أو من أحكام الإعرابية المتعلقة بالأسماء، مع أنه حكم مشترك بين الأسماء والأفعال، ألا وهو باب منصوبات الأسماء كما قال. والمنصوب منصوبات تدخل في الأسماء وتدخل في الأفعال، إلا أن المصنف رحمه الله لما ذكر نواصب الفعل المضارع وانتهى من أحكامه وذكرها في مكان واحد،
انتهى من الكلام على نوع من أنواع المنصوبات، ألا وهو المنصوبات المتعلقة بالأفعال، وذكر أسباب النصب وأنها عشرة، ولهذا استغنى عن ذكر الفعل المضارع هنا، فقال رحمه الله تعالى باب منصوبات، قال رحمه الله المنصوبات 15، ولو أدخلنا الفعل المضارع لصارت 16، ولو أدخلنا غيرها كثير لصارت كثيرة جدا. ولهذا يقول بعض النحويين بأن باب المنصوبات هو مهيع اللغة العربية، الطريق الذي لا منتهى له، أو البحر الذي لا ساحل له، أو الباب التي لا تجتمع علله وأسبابه، فهو باب واسع وكبير عندهم في النحو. وهو أيضا من الأنواع التي يقع فيها الإشكال عند بعض إن صح التعبير عند بعض السطحيين الذين أغفلوا قلوبهم عن أن يتأملوا في أن اللغة العربية لا يحيط بها عالم أبدا، وكما قال الشافعي رحمه الله لا يحيط بلغة قومه إلا نبي، ومن قال بأن أحدا أحاط بالعربية علما فقد كذب، وهذا أمر معلوم. ولهذا تنبهوا إلى أن، وأنبه على هذه المقدمة في هذا الباب، لأن باب المنصوبات باب واسع شاسع وعلله وأسبابه كثيرة عند النحويين. القرآن كلام الله جل وعلا بلا شك ولا ارتياب، كثر في المعاصرين الطعن والخوض في لغة القرآن من النصارى الجهال، وإلا فإن النصارى العرب فيهم علماء بالعربية ربما يفوقون كثير ربما يفوقون كثيرا كثيرا بعض العلماء من المسلمين، حتى أنهم لهم عكوف على هذا المتن الأجرومية، وموجود في المخطوطات العربية شروح لبعض النصارى العرب على مثل ابن آجروم لجلالته وجلالة قدره، كما هو مذكور في ترجمته، وكما هو مذكور أيضا في فهارس المخطوطات، بعض النصارى له شرح على اللغة العربية. لم يكن العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ونزل فيهم القرآن، والذين أحاطوا القرآن بكل شبه، إلا أنهم لم يتطرق إلى بالهم أن يطعنوا في عربية القرآن، لا في نحوه ولا في صرفه بأي وجه من الوجوه، ولم يصح عنهم حتى ما يروى في كتب التاريخ، لم يصح عنهم أنهم توجهوا إلى الطعن في القرآن بسبب النحو أو الصرف أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنهم هم العرب الأقحاح. ثم إن قريشا كانت صفوة العربية فيها، لأنها إن صح التعبير مفاد الأفئدة، يعني تثوب إليها القلوب، فكان العرب حتى في الجاهلية قبل الإسلام أسواقهم الكبيرة المشهورة وزيارتهم إلى البيت كانت إلى قريش، ولهذا اجتمع في قريش أفصح كلام العرب، فاختاروا من كلام العرب أفصحه وأفضله. أما اليوم فأنت تسمع بعض النصارى يقول لك ما الوجه في نصب قوله تعالى والمقيمين الصلاة، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، لأنه لم يعرفوا لغة العرب وآحادها وأفرادها وأوجه النصب الواقعة فيها، ويشبهون بمثل هذا إن هذين لساحران في قراءة أبي عمرو إلى غير ذلك، ليس هذا محله. لكن لابد على طالب النحو، لأن هذا القرآن فيه علوم العرب كلها بلا شك. فأنت تنظر تأمل في القرآن، تأمل في القرآن وفي اختلاف الألفاظ التي جاءت. قال أبوهم وأبونا شيخ كبير، إن أبانا لفي ضلال مبين، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. أنت تنظر إلى تصرفات الكلمة في القرآن ترى النحو فيه. وهذا أيضا فيه رد على المشنعين على النحويين كابن المضاء وغيرهم ممن شنعوا على النحويين من أنهم أحدثوا قيودا وتكلموا في أمور لا دليل عليها وما أشبه ذلك، وحاكموا النحويين من أين جئتم بالنحو؟ أبو كلام الله عز وجل. على كل حال هذا باب طويل، ما علينا منهم، لو دخلنا فيه ما كفته. الذين يثيرون الشبهات اليوم في المواقع الانترنتية، في ما يسمى بمواقع التواصلات الاجتماعية، في القنوات، في الكتب، من النصارى، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. حتى في أساليب النحو، أساليب العربية، في قضايا التذكير والتأنيث والتقديم والتأخير وما أشبه ذلك، وهم لا يخشنون هذا على كل حال. قال المصنف رحمه الله المنصوبات 15، يعني لماذا؟ لأنه قد ذكرها في باب مستقل ذكر فيها جميعها. سنقرأ هذا المقدمة هذا الفصل، مقدمة هذا الفصل، ثم بعد ذلك نرجع الكلام على أفراده، لأنه بعد اللف نشر، وهذا أسلوب اللف والنشر. يقول المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها وخبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها تابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وبقي باب لم يذكره المصنف ها هنا، وهو السؤال الموجه إليكم، وقد ذكره وبه نختم، وقد ذكره في الكتاب، فما هو؟ انتظروا الجواب، من شاء فليكتب. عجلوا بدون نظر إلى ما بين أيديكم. ذكرنا الأفعال، بقي باب من أبواب الأسماء. طبعا باب المنصوبات قلت لكم ابتداء كبير، لكن هناك باب ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق ولم يعده، ما هو؟ لا، هذا الفعل المضارع المنصوب ذكرته هنا، فأريد غير الذي ذكرت. هذا يقول الفعل المضارع المنصوب، لا، نحن نقول من باب الأسماء الفعل المضارع ذكرناه، أريد شيئا لم أذكره في هذا المجلس وذكره المصنف وشرحناه من قبل، وأقرب أكثر أنه من باب الأسماء ليس من باب الأفعال، لأن الفعل ذكرناه. نعم، أيها ترى ما سنطالبكم على قول المغاربة، ما سنقول اسميتك يا ولد، ها اسميتك يا أخي. بدون تسمية، يلا أعطنا الجواب. ومن أجاب فله درهم، عندما نلقاه إن شاء الله. كم أعطي من الوقت؟ نزيد دقيقتين ولا دقيقة؟ 44، إذا انتهت الخامسة والأربعون. لا أين أخذنا اسم الفعل؟ هي اسم للفعل، كيف يأتي هذا؟ اسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول، هذه تعمل عمل الفعل. في انتظار الإجابة. لأن يا أخوان لابد طالب العلم في قضية المتون أن يجمع متفرقها ويربط منثورها، يجمع من فرط من عقدها. الآن باب المنصوبات لابد أن نجمعها، جمعت لكم بابا مما سبق وبقي الباب الثاني عليكم. الآن انتقلت الساعة إلى الخامسة والأربعين، فإذا انتهت ودخلت في السادسة والأربعين سأجيب. هو ماذا ذكر؟ تأمل. المنصوبات 15، المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم الله والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه، خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: نعت والعطف والتوكيد والبدل. ماذا بقي؟ قلنا الفعل المضارع أعطيناكم إياه، بقي باب، مع أن باب المنصوبات في الأسماء كبير. بحسنت، أجاب في آخر لحظة من لحظات الوقت: ظن وأخواتها، وقد مرت معنا بعد باب كان وأخواتها، أليس كذلك؟ قلنا بعد أن انتهى من كان وأخواتها وإن وأخواتها، أراد أن يكمل الباب في النواسخ الداخلة على المبتدأ والخبر، فذكر مفعولي ظن وثلاثة مفاعيل أيضا، وإن كان لم يذكره ابن آجي الروم رحمه الله، فإنها تتعدى بعضها إلى ثلاثة مفاعيل. فظن وأخواتها يعني مفعولا ظن وأخواتها، هذه من المنصوبات. إذن إذا أردنا أن نجمل ما ذكره ابن آجي الروم في كتاب الآجي الرومية من أبواب المنصوبات بالنسبة للكلام العربي، للكلمة بشكل عام دون تفصيل فيها، دون تقسيم في الاسم والفعل، لأنه ذكر لنا في أول الكتاب أن الأحكام الإعرابية، الألقاب الإعرابية أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. اشترك في الرفع والنصب وافترق الفعل بالجزم والاسم بالخفض أو بالجر. فإذا قلنا منصوبات الكلمة بهذا الاعتبار، نبدأ بالفعل المضارع. نقول الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب وهي عشرة نواصب، ثم بعد ذلك نأتي إلى، وهذا الأول، ثم بعد ذلك على ترتيب آجي الروم نأتي إلى ظن وأخواتها. نقول مفعولي ظن وأخواتها، هذا المنصوب الثاني. ثم نأتي إلى هنا في هذا الموضع، وإذا به ذكر 15 نوعا: المفعول به والمصدر، يعني المفعول المطلق، المصدر أراد به كما سيأتي تفصيله، ظرف الزمان، ظرف المكان، الحال، تمييز، مستثنى، اسم لا، ماذا، مفعول من أجله، مفعول معه، خبر كان وأخواتها، اسم إن وأخواتها، التابع للمنصوب، وهو أربعة عشر: النعت والعطف والتوكيد، عفوا، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل، التي مرت معنا آخرها في هذه الليلة. بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ في المنصوبات، لعل الله أن يسر أننا نمشي فيها مشي الأرنب لا مشي السلف. فنعم، عندكم شيء متعلق بالدرس؟ ثم على كل حال يعني أنتم بهذه الطريقة في هذه الأسئلة تشجعون طلبة العلم وتشجعون المشايخ على أنهم لا يتعلمون إلا الفقه ولا يدرسون إلا الفقه، أليس كذلك؟ طيب، سلم لي شخص مالا ليشتغل به واتفقنا على أن أسلمه مبلغا معينا كل شهر، فهل هذه المعاملة جائزة؟ لا، ليست. فهل هذه المعاملة صحيحة؟ لا، ليست صحيحة ولا تجوز، لأن الربح المعين في الشركات لا يجوز، وإنما يكون ربحا مشاعا، بمعنى أن تقول لك ربع المكسب، ثمنه، نصفه، ما أشبه ذلك. أما تحديد يعني مبلغ، تحديد مبلغ معين فيه فهذا لا يجوز. يقول هل لا يسمى ذكرا إلا ما كان، هل لا يسمى ذكرا إلا ما كان باللسان، وهل حديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يعني ذكر القلب دون تحريك اللسان؟ لا، الحديث لا يدل على هذا، ذكرني في نفسه لأنه فسره بقوله من ذكرني في ملأ، بمعنى أنه يذكره مسمعا نفسه، إلا أن كثيرين من أهل العلم يقولون لا بأس بتسمية ما يدور على القلب ذكرا، وإن كان بعضهم يسميه فكرا كما ذكرنا أظن في بعض الدروس الماضية. يقول ما الضابط في المطر الذي يسوغ الجمع، يسوغ الجمع ويسقط الجماعة؟ المطر الذي يبل الثياب ويجعل الأرض سبخة يمنع المشي عليها، هذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى عند من يرى الجمع في المطر، لأن بعضهم ينازع ويقول بأنه لا دليل على الجمع في المطر، لكن جماهير أهل العلم على جواز الجمع في المطر، والله أعلم. نعم.
يقول جاء في الحديث أن شر البقاع الأسواق، نعم في صحيح مسلم هذا، هل الأسواق أشر من الملاهي التي تباع فيها الخمور؟ هي منها وأشد، لأنه كلما اشتدت المعصية، لأن هذه طبعا الملاهي هذه أين تقع؟ في الأسواق، ليست في المساجد. أنت انظر إلى البقاع بالتفسير المقابل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الخير والشر باعتبار البقاع بالمقابلة، فالأسواق والمساجد، وهذه من أشد الأسواق، وكلما كانت الأسواق مليئة بالمنكرات وفيها معاصي كانت أشد وأشر. نعم، فالملاهي من الأسواق، خلاصته أن الملاهي من الأسواق. يقول في أي كتاب قرر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه تفسير ابن القيم رحمه الله للحنيف؟ طبعا لأنني اطلعت على شرحه على ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكتاب التوحيد، ففسر الحنيف بالميل وجزاك الله عنا خيرا، وأنت جزاك أيضا عنا خيرا، بارك الله فيك. هذا سمعته من الشيخ مرارا في حضوري عليه للثلاثة الأصول، وفي حضوري عليه للقواعد الأربع، وفي حضوري عليه لكتاب التوحيد، وأيضا أذكر أنه أيضا مما كتبه الشيخ في بعض شروحه وفي النسخة التي هي القواعد الأربع، لكن بدون أن يذكر أن هذا كلام ابن القيم ولا كلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما الشيخ يعرفه بهذا التعريف المتقرر عنده، ولم يحله إلى ابن القيم ولا إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. هذا موجود، وأذكر أيضا أنه في شرحه على القواعد الأربع المطبوع الذي طبعه الردادي، فإن شاء الله على كل حال أنظر الكتب التي عندي للشيخ وأحيلك عليها إن كنت ممن يحضر الأجرومية أو يحضر المعهد. نعم. يقول ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ لقد سألت عن عظيم، عفى الله عنا وعنك. كل ما كان طاعة يزيد بها الإيمان فإنه يعين على قيام الليل، هذا الجواب الإجمالي، وكل ما كان معصية تنقص الإيمان فإنه يؤخر ويضعف عن قيام الليل. ومن نظر إلى آثار السلف
ونظر إلى كلام الله تعالى قبل ذلك ونظر إلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام رأى أن جميع الأسباب التي يذكرها العلماء راجعة إلى هذين السببين، إما إلى ترك الطاعة أو فعل المعصية أو المخالفة الشرعية التي لا تصل إلى حد المعصية، فمثلا ترك النوم المبكر والإكثار من الكلام، لأنه دل حديث أبي برزة الأسلمي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مواقيت الصلاة في العشاء قال كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فالسمر والحديث ليس محرما بل هو مكروه عند جميع العلماء، لكنه من الأسباب المانعة من قيام الليل. أما إذا أدى إلى ترك صلاة الفجر فإنه يدخل في باب المعصية. فعلى كل حال، فعلك للطاعات في نهارك محافظتك عليها مما يعينك على قيام الليل، وكذلك تركك للمعاصي والذنوب في نهارك مما يعينك على قيام الليل، أيضا النية الصادقة بأن يقوم الإنسان ويحتسب الأجر على الله، هذه أهم الأسباب. وكل سبب مذكور عند من يذكر الأسباب المعينة هو راجع إلى هذين الأمرين. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.